الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. ضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم حفظه الله تعالى. وسيتكلم الشيخ بإذن الله عز وجل ومعونته عن كلمة هي بعنوان سيرة العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى. والآن نعطي القوس لراميها ونعطي الجواد لخياله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجري الحق على لسان الشيخ. والآن يتفضل الشيخ جزاه الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجنبنا الفتن وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا وعليكم بالالتزام بدين الله والالتزام بشرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحب الإخوة أن يكون موضوع حديثنا لهذه الليلة عن سماحة الوالد والمربي شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فإجابة لرغبتهم نتحدث حديثا يسيرا عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذا اليوم المبارك، في يوم 17 من ربيع الثاني لعام 37 و400 بعد الألف. شيخنا محمد بن عثيمين هو الشيخ محمد بن صالح بن عبد الرحمن العثيمين من مواليد مدينة عنيزة. ولد رحمه الله تعالى في عنيزة في يوم في رمضان في عام 27 رمضان عام 1347. والشيخ رحمه الله تعالى تلقى العلم منذ صغره على والده وعلى بعض العلماء وطلبة العلم، ومن أبرزهم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كان يجعل بعض طلبته الكبار يدرسون بعض الطلبة الصغار، ومنهم الشيخ محمد رحمه الله تعالى. تلقى العلم في أول التحاقه في حلقات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عن بعض طلبة الشيخ، ومنهم الشيخ عبد الله البساف رحمه الله تعالى والشيخ الصالحي علي الصالحي رحمه الله تعالى والشيخ المطوع. فالشيخ عبد الرحمن السعدي وجد في هذا الطالب اللي هو الشيخ محمد بن عثيمين النباهة والحرص، فكان ينيبه أحيانا حتى في آخر عمره كان ينيب في بعض الخطب والدروس. فلما كبر الشيخ قليلا استأذن من شيخه أن يدرس العلم في المدارس النظامية في الرياض، في المعهد العلمي في الرياض. فذهب الشيخ إلى الرياض، درس في المعهد العلمي في الرياض، ولما تخرج منه درس أيضا بكلية الشريحة في الرياض وأكثرها انتساب، ودرس على بعض العلماء الموجودين ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم عاد إلى عنيزة مدرسا في المعهد العلمي، ثم جلس مدرس المعهد العلمي إلى أن فتحت كلية الشريعة. القصيم وهي فرع كلية الشريعة بالرياض تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. فانتقل الشيخ بعد إلحاح الجامعة عليه أن يدرس فيها، فانتقل التدريس فيها رحمه الله تعالى، وكنا من يعني الرعيل الأول الذين حضروا دروس الشيخ في الجامعة. فدرس الشيخ في المستوى الثاني في كلية الشريعة وأصول الدين، ويعني فرحنا بذلك كثيرا، خاصة أننا يعني نستفيد من الشيخ خارج الكلية وداخل الكلية. ففي خارج الكلية كنا نحضر دروسه في المغرب في المسجد الجامع الكبير في عنيزة، ونحضر دروس في الجامعة. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا اختير لهيئة كبار العلماء، فكان يذهب لحضور مجالسها إما في الرياض أو في الطائف، كما أنه رحمه الله تعالى أيضا طلب منه أو اختير لبرنامج نور على الدرب، وقد رشحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فكان يأتوا تأتي الإذاعة وتسجل له إذاعة نور على الدرب، تأتي وتسجل له هذه الحلقات التي طلعت بعد ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى كان صابرا محتسبا، ففي الثمانيات أو السبعينيات هجري، لا أتكلم عن ميلادي، والتسعينيات يعني كان الحضور قريب عند الشيخ رحمه الله تعالى. فأول مرة يعني حضرت عند الشيخ أنا كان في آخر التسعينيات قبل ما يسمى بحادثة جهيمان، حادثة احتلال الحرم هو اللي وقعت في عام 400. فإن الشيخ كان له جدول معين، وخاصة بعد صلاة العشاء يحضر عند من يعني من عوام أهل عنيزة، يدعونه لتناول القهوة والجلسة بعد العشاء لمدة ساعة تقريبا، سواليف ويستفيد من الشيخ ويستفتونه، والشيخ أيضا يعني يجعلها أسلوب دعوة وأسلوب تأنيس للناس وتبيين لهم الحق. فليلة من الليالي أتيت المنزل بعد صلاة العشاء فلم أجد أهلي في البيت، سألت عنهم قالوا عنده جيراننا من البسام. فذهبت أنا للجيران ودخلت عندهم فيما يسمى بالمجلس الكبير، ثم نسميه من أول القهوة، وهو عبارة عن بيت طين، من البيوت كلها طين تقريبا أو أكثرها، وهو يصير مستطيل هكذا ويرتفع 4 متر أو 5 متر، علشان إذا أشعلوا النار فيه تصير الدخان فوق، يصير فيه نوافذ في الأعلى، كل شاف البيوت الطين القديمة يعرفه. وكان صغير وهو كبير، فلما دخلت فاجأت أن الشيخ موجود. أنا كنت كذلك شاب صغير يعني في الثالثة متوسط، ف يعني جهلت وخفت، خاصة يعني على ما يقولون مصلع الراسي، ما ألبس طاقية، ولا حنا في المعهد العلمي يعني ما يمكن نذهب إلا علينا الغترة وعلينا الطاقية، وبعدين أيضا نجفل إذا رأينا مدرس الرياضيات ولا مدرس الحساب، نعم ما في رياضة تسمون الحساب، أو مثلا مدرس الجغرافيا، نجف المعاد كيف إذا شفنا مدرس الدين، كيف إذا شفنا بعد أعلم أهل المدينة وأتقاهم والشيخ محمد. فيحصل عندنا جفل عظيم. حقيقة أنا خفت وجفلت وجلست وطنبس راسي يعني خايف، ودي بس أطلع من الخوف اللي بي والوجه اللي صابه. الشيخ رحمه الله تعالى فرح بمقدمي وكان في 23 شيبان منهم الوالد الله يرحمه. فلما يعني أنا ما قال عادت الأمور إلى قواعدها، افتحت شوي هديت شوي عقب بساعة وجيت قلت عليه الشيخ شلونك عبد الله وش أخبارك وين هو تدرس، ويقعد يسألني الأسئلة المحببة. قلت له أدرس في المعهد العلمي. قال بيسنة؟ قلت بالسنة الثالثة متوسط. كان أخذته بالتفسير كذا وأخذته بالحديث كذا، يسألني عن أشياء. قلت لي شيخنا بالتفسير كذا وكذا، قال والمسألة الفلانية كذا. قلت لي يسألني مسائل وأجيبه عن المسائل، أما بالفرائض وكل ما سألته مدحل ما شاء الله أترك طالب علم حديث أترك أترك. وأنا والله فرحت، الشيخ مدحل عنده أبوي وعنده الجماعة، والله سررته. لكن هذا من طرق التربوية رحمة الله عليه، يعني وحرصه على يعني كسب الناس وكسب طلبة العلم، وهو لو كانوا صغار. فكان يورب الحضر أجل معنا بالمسجد وتستفيد مع حضورك بالمعهد العلمي، واللي شيء تأخذه بالمعهد بالمدرسة تأخذه بالمعهد تأخذه أيضا بالمسجد وتستفيد. قلت بشي شي حفشي والله خائب السبيل سبحان الله. لكن كان أسلوب جميل جدا، رغبني في الحضور للجامع الكبير. كان الجامع الكبير ليس بعيد عن البيت، يعني كان البيوت قريبة من بعضها، فوعدته خيرا وبدأت أحضر بعض الدروس على وجل وخوف، لأني ما أشوف إلا اثنين أو ثلاثة وكلهم شيبان وكبار بالسن ولا تو صغير، خايف وش بحضر مع ذلك وش بقول، بيقولون يعني تهوشونني ولا. فكنت خائف، لكن الشيخ سبحان الله يوم جيت فرح بي، فبدأ يبسط الشرح ويسألني ويناقشني بعض المسائل اللي هو مبسطة جدا، ويثني علي ويقول ما شاء الله اشتريت جزاك الله خير. فكانت خيرتي لي يعني والله الحمد. بديت أحضر الدروس، وكنت أحوالي بعض الدروس صراحة بدون مبالغة ثلاثة اثنين، بعضها تصير ستة سبعة. قعدت مع الشيخ فترة تقريبا سنة ونص، حصل انتقال لي إلى مدينة الرياض، الوالد كان له شقيدات ولا شيء، انتقلت إلى مدينة الرياض. وأيضا وقتها كان نوع من الحزبيات ظهر على الساحة حزبية، فكان خير تيلي أيضا تبين لي أن هؤلاء ما فيهم خير الأحزاب دولة، وأن الإنسان أحسن يطلب العلم ويترك عنه. فبدأت أحضر دروس ابن باز والله الحمد لله، وكان دروس ابن باز الفجر، فأطلع قبل صلاة الفجر وأركب سيارتي وأروح ل ومن بعد ما أنتي من درس الشيخ ابن باز أروح للمعهد العلمي حتى تخرجت دخلت الكلية. ثم عدت إلى عنيزة ولازمت الشيخ، قعدت سنتين بعد تخرجت من الثانوي وأخذت الأولى كلية أو نصف أولى كلية، ومن رجعت للعنيزة وبدأت ألازم الشيخ الحمد لله. والشيخ الحقيقة يعني مربي وورع ودقيق جدا وحريص على الوقت، هدفه أكبر هدف أن يفيد الناس، يفيدهم في كل شيء في كل خير، وأي سبيل من سبل الإفادة فهو يحرص عليه رحمه الله تعالى أشد الحرص. ولعلي أشير إلى بعض المواقف يعني في هذا الجانب، سواء المواقف العلمية أو المواقف المنهجية في أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى. أولا جدول الشيخ باختصار، يعني الشيخ رحمه الله تعالى كان يدرسنا كنا في الجامع الكبير، كان الجامع عبارة عن مسجد طين قديم، فكان الشيخ اقتصادي ما يفتح إلا اللمبة اللي تكفل الدرس ولا في داعي للإسراف، ودائما يعني مثلا جاء الصيف رقى للسطح، وإذا جاء الشتاء قعد بالخلوة ما يحتاج مكيفات ولا مراوح، يعني تشيل. هذا من حرصه يعني على المال العام، حتى من شدة حرصه على المال العام رحمه الله تعالى أنه ما يستخدم ولا قلم الكلية أو قلم ما يستخدم إلا قلمه، حتى لو جاء يكتب ولا شيء، يعني هذا من شدة حرصه. أي شيء تبع الكلية غيره أو تبع الحكومة الشيء ما هو بله ما يستخدمه حتى ولو الغيره. مرة جبت هذا في شيء معين قال لي خذ قروش. قلت له ماني باخذ. قال لي قولك تاخذ. هل الزم علي لم يكون واخذ، خاصة إذا كان المسألة عبادة، مثلا كتاب شريته له ولا شيء طالب مني كتاب فرحت أشتري له، مثلا جبت بسيطة مو 15 ريال 10 ريال أعطيته له. قال لي أبد. قلت يا شيخ أنا أعطيك هدية. قال أنا ما جبته قبل أقول لك. هم لازم يأخذ فلوس مهما كان أي مرة، أو إذا راح مع حد عمره ولا شيء يعطيه فلوس البنزين دقيق رحمة الله عليه. مرة الأمور خاصة يعني حقوق الناس في إقاع عجيبة جدا، وكذلك حقوق الدولة أو شيء للدولة، بل كان يشدد في هذا الأمر عظيم. يقول أنت الحين اللي أخذت مال الناس حرام ما يجوز، لكن اللي أخذت حق مال الدولة أشد وشد، فاستخدمت سيارة الدولة أو استخدمت مثلا قروش الدولة هذا أشد وشد، لأن بدل مو اللي يطالبك واحد يطالب كل الشعب، كل الشعب لهم حق في هالسيارة، كل الشعب لهم حق في مثلا هالقلم اللي أنت كتبته، كل الشعب شو تتوفي بحقوق إذا كان غير وجه حقه استخدمت غير وجه، أما إذا كان وجه حقه هذا جائز ما في شيء. فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى كان له جدول معين في الصباح يأتي إلى المسجد مشيا على الأقدام، وغالبا أنه يحتفي ما يلبس إن فجر خاصة، يعني يأتي حافي، وهذا يعني تأسي بالسنة، وأيضا فيه مصالح عظيمة جدا. تعرفون حتى الأطباء الآن اكتشفوا أن الإنسان إذا احتفى يعني فيه علاج كثير من الأمراض. ويأتي من بيته إلى الجامع مشيا على الأقدام، مع أن بيته يبعد عن الجامع قرابة تقريبا كيلو أو أقل شوي، وفي الغالب بصلاة الفجر يقرأ أما القرآن أو يقرأ ولده الخاص الحزب له أو أذكار الصباح، فلذلك ما يسمح بالحديث ولا يسمح بأحد يسأله أو يقرأ عليه. ثم يعود من بيته، أحيانا يجلس في المسجد من أول، وأحيانا يرجع للبيت ويشتغل بقراءة القرآن والمراجعة حفظه رحمه الله تعالى، ثم يفطر قليلا مع أهله، وكان عنده كلية راح أو عنده معهد راح، وكان دقيق في المواعيد عجيبة، يعني يمكن يدرسها في الكلية راح قبل تضرب الجرس وهو بالفصل، يعني ما يتأخر ولا ثاني واحدة، ثاني واحدة لا يتأخر دقيق، حتى لو وقت أخر ثانية خصمها على نفسه خصمها. حتى الجامع كان إمام الجامع هو رحمه الله تعالى، فإذا ناب عنه أحد في صلاة مثلا الظهر والعصر خصمها، يخصمها يقول مثلا الراتب مثلا 10,000 أو كذا كم راح، يخصمها يقسمها على عدد الصلوات. حتى مرة نبت عنه مرة في بعض الصلوات صليت عنه، جاء أعطاني قروش قال خذ كتوش ذلك قيمة الصلاة اللي صليتها حقك من الله. قلت يا شيخ ما بي، قال أقول خذوه عاد الشيخ الحزم ما بي شيء خذوه، أقول خذوه كيف بغيت تصدق كيف هذا حقك ما أقدر، فيضطرك ما فيها دقيق الله يغفر له ويرحمه في الأمور من يعني الحقوق يعني شديد منها، يقول لي هذا الحق حق الناس، الله سبحانه وتعالى توب يتوب عليك بس الناس حقوقهم أولى، وكان دقيق رحمه الله تعالى. ثم يعني غالبا إذا كان ما عنده شيء الصباح يكون في البحث والدراسة والتأليف، ويأتي لصلاة الظهر أيضا مشيا على الأقدام، ولما كثر الطلاب والحمد لله غالبا يسمح بالقراءة عليه في العودة من صلاة الظهر، أو أحيانا قبل أن يصل إلى المسجد إذا كان أحد يقرأ كتاب أو يقرأ عنده ملاحظات أو أسئلة، إلى أن يصل المسجد يصلي بين الظهر ثم يرجع مرة أخرى إلى بيته، ثم يتفرغ لأسئلة الناس عن طريق الهاتف أو عن طريق تسجيل بعض البرامج مثل برنامج عن نور على الدرب أو غيره من اللقاءات التي يعني تطلبها من التلفزيون أو الإذاعة أو الإذاعة السعودية أو غيرها. ثم إجت الساعة 1:30 تقريبا، جو عياله من المدرسة وكذا يتغدى معهم، وغداه أيضا يعني يجيب فيه على الأسئلة، يصير المطرقون على السبيكر يقعد يجيب على الأسئلة، كما أنه أيضا يعني يلاحظ كل ملاحظة بأسلوب طيب، حتى أهله يذكرون له أن مثلا إذا أحد أخطأ ولا سوى شيء بأسلوب طيب على حسب أسلوبه. إذا كان بزل صغير وأخطأ خطأ وقال واحد يدق وقال هدق وإذا مسكه مرفوع عنه طلب إنما يقول له هذا ما يصح هذا كذا، فأسلوب أسلوب المربي غفر الله له. فقبل صلاة العصر بقليل ينام قليلا أو ارتاح، ثم يأتي إلى صلاة العصر أيضا مشي على الأقدار ويصلي من العصر أو يصلي من الناس لكم، ثم يحدثهم غالبا من يصلون مع العصر من يصلون مع الشيخ العصر غالبهم جايين من مناطق أو جايين عوام يبون بشغل، لأن عارفين أن الشيخ العصر فاتح الباب لهم، اللي عنده شفاعة يبي، واللي مثلا يبي قروش، واللي مثلا يبي يستفتي في مسألة الطلاق، واللي في مسألة خصومة أو في صلح بينه وبين أحد ولا شيء. فغالبا العوام يجون العصر كثير جدا اللي يحتاجون إلى استفتاء أو يحتاجون إلى مسألة، فالشيخ يستغلها دائما في قراءة رياض الصالحين أو قراءة الأصول الثلاثة الذي ينفع للعوام، ويشرح شرح مبسط، وقد طلعت بعض هذه الكتب التي كان الشيخ يشرحها العصر. ثم يجلس للناس، لو يقعدوا معه ساعة ساعتين ما يمل معهم، لا ما يخلصون شغلهم، واللي محتاج يعطيه فلوس إذا كان يعني تجي صدقات وكذا، ولكنه دقيق في هالوسائل، عجيب جدا بالدقة فيها. يعني لو أطلب من بعض الأخوة يتحرر ويناظر ويسأل، هم يقول روحوا يزوروا فلان، يعني هو وكل بعض الإخوة أنه هو اللي يتولى هذا الأمر، يتولى هذا الأمر. مثلا جاء واحد يقول أنا والله يشوف علي دين، علي دين 5,000 10,000، يقول طيب خير إن شاء الله، وش اسمك؟ يسجل اسمه عنده ورقم تلفونه، يقول راجع فلان، واحد من طلبة الشيخ ومن الكبار في السن أيضا. ثم إذا عرف حاله درس أنه محتاج صحيح، كتب له الشيخ أو أعطاه فلوس معينة يتسد شيئا من دينه إذا كان، فهو يقضي حاجات الناس يعني بالحيل. ولذلك هذا يعني جعل له أيضا الله قبول فيها، يعني كل حاجة للناس يقضيها ويتشفع لهم عند الأمير، عند الدولة، عند التجار إذا كانوا محتاجين وعرف حالتهم درسها زين، بس إنه دقيق في هذه المسائل مرة دقيق، مو بكل أحد يعني عنده دقة عجيبة رحمة الله عليه، يخاف إنه يعني يكذب على الله أو يخاف إنه يزكي إنسان ما يستاهل التزكية أو شيء. حتى في التزكيات لو جاء أحد يزكي إذا ما يعرفه يبيه يزكي عن طريق أحد آخر، يكون خلف لا يكتب لك وأنا أكتب عليه، أما أنا مثلا اللي عرفت واحد من الطلبة أقول هذا الطالب يعرفه حليل وزين ومنهج زين وحريص على طبل، ومن يقول الشيخ يوقع على توقيعي ما يوقع على توقيعه يعني، أو عائلة من طلبة العلم أو غيرهم. فإذا كان الإنسان ما يعرفه ما يزكي على طول، لازم يعرفه ويعرفه، فكان يعني علي يقول هالشهادة. فهو دقيق في هذه المسائل رحمه الله تعالى، في أشياء كثيرة جدا عنده دقة حتى بالامتحانات. والله يوم كان يدرسنا في المعهد العلمي ما حد يعطينا ربع ثلاثة أرباع له، تلقى الدرجة 15.5 و 15.25 حتى الربع دقيق يعني يصحح تصحيح دقيق جدا جدا، يعني مو مثل بعض الناس يعني لا عنده يقول أخشى أن أظلم أحد ما أعطيه إلا حقه من غير زيادة ولا نقص، هو دقيق جدا رحمه الله في أشياء كثيرة جدا. العصر يجلس مع الناس ما شاء الله له أن يجلس ويقضي حاجات، ثم حتى إذا كان أيضا بعض طلبة العلم أو كذا جاي من منطقة وتشفع له بعض طلبة العلم، يعني حين بعض الأخوان يجوا من الرياض ولا من جدة ولا من الكويت ولا من، فيقولوا خل الشيخ ودي نجلس مع الشيخ، فإذا كان عن طريقي أو طريق بعض الأخوة اللي يعني أكثر حظوة عند الشيخ مني، يعني الشيخ يسمح لهم. أنا جبت له كم مرة واحد كم واحد، يقول لي الشيخ ترى بعض الإخوان يجلسوا معك العصر ونزلوني وجايين من بلاد بعيد وكذا، فعند الشيخ غريبته بالمسجد يقول ما يخالف إذا رضي، أو يقول لي إذا كان عندهم شيء عجل خلاص خلهم يجون الحين، إذا كانوا ملزمين اللي يجلسوا مع الشيخ وقبل شفاعة الشيخ من تشفع يأخذهم بالمختصر في العصر غريبته عنده ويجلس معهم شوي يشوف عندهم شيء يقضي حاجاتهم كشيء. بعضهم مثلا يأتون من أفريقيا يعني عندهم مساجد، عندهم مثلا دور قرآن، عندهم مثلا يعني تعرفون حاجات المسلمين وكذا، بعضهم يعني كان يشتغل الجهاد مثل الجهاد الأفغاني ولا غيره، فيأتوا للشيخ يعني بيشرحوا له الوضع، بيبينوا له أموره، فيطلبون أحيانا يعني عن طريقي أو عن طريق بعض الأخوة اللي أكثر حظوا مني عند الشيخ وكذا، يجلس معهم الشيخ إما في المختصر أو في المختصر حق بيتي، لأن عنده مختصرين، مختصر في البيت ومختصر في المسجد، فيجلس الشيخ معهم حتى يعني يقضون حاجتهم. ثم يعود الشيخ للبيت مشي على الأقدام، وكذلك العصر غالبا يعني يكون في حاجة أهله إذا بغوا شيء ولا حاجة ولا يجلس معهم يسولف كذا ويدخل عليهم السرور وكذا، مع اشتغاله بالعلم يعني هو دائما حريص على العلم وعلى القراءة وهو جالس مع أولاده وأهله. ثم يعود مشي على الأقدام إلى المسجد صلاة المغرب، فيصلي بالناس المغرب، ثم إن كان صائم رجع أحيانا يفطر مثل أيام البيض غالبا يصيبها الشيخ قل أن يفطرها، ثم يعود البيت يفطر ويرجع مرة ثانية، وأحيانا ما يعود إذا كان بعض غير اللي يشوف بعض الأيام ما يعود يفطر بالبيت وخلاص يجي ولا، ثم يحضر الدرس الأول والدرس الثاني، درس قبل العشاء ودرس عقب العشاء. وبعد العشاء يصلي غالبا في المسجد السنة، ويذهب للقاء اللي قلت لكم لقاء العوام، ودقيق في هذا اللقاء أيضا، له مواعيد كل واحد له موعد، أحيانا يعني تشوف عنده لست بحوالي 50 اسم يعني إلى 50 ليلة قدام، ولا يخلي أحد يدخل مكان الآخر، يعني الشيخ يعطي كل حق الحق، حتى في السؤال الذي بنسأل هذا جاء قبلي ما يمكن أسأل قبله، حتى لو أنا يعني من طلاب الخاصين وهذا غريب، هذا جاء الأول أو سأل الأول هو جاب، حتى في الأسئلة رحمه الله، وهذا ملاحظ حتى مع الناس اللي ما يعرفونه في الحرم ولا غيره، لو جاءوا 5 و6 يبدي الأول، قلت الأول اسأله إذا قضيت خلي اللي بعدك يسأل، ما يسمح يعطي كل ذي حق الحق والله أذب الله في أشياء كثيرة حتى في الدارس في أشياء، يعني يحاول أنه يعدل في كل شيء مع يعني قمة التواضع عنه. فكان رحمه الله تعالى يجلس مع العوام قومته بساعة أو ساعة، وفي آخر حياته لما كثرت الأمور عليه وأصبح هناك عدة أمور، مثلا جمعية تحفيظ القرآن وجمعية البر بالإضافة إلى جلسة مع القضاة وجلسة مع طلبة العلم وجلسة مع طلبة العلم الكبار وجلسة مع الدعاة، فهذه جعل الشيخ لها مواعيد كلها، وكان دقيق فيها رحمه الله تعالى، وأيضا يعني حريص على وقته، يعني ساعة واحدة بس ما يطول ولا يسهر كثير، أقعد ساعة ساعة ونص كثير ثم يذهب إلى بيته. هذا يعني ملخص يعني حياته اليومية. أما صور من أو مواقف يعني فهناك مواقف علمية كثيرة يعني أذكر منها أن الشيخ أيضا ما يعنف الطالب، حتى لو كان الطالب أسئلته باردة جدا ولا أسئلته يعني ما أقول كذا، بس يقول لو تدل على غابة معين تجي الشيخ يتبسط معه، حتى أحيانا يحضر معنا في الدرس بعض العمال يعني الأجانب يعني أفغانية ولا باكستانية، تعرفون لغتهم العربية هي جيدة ويعرفون ينطقون، فتجي الشيخ يتكلم معهم نفس لغتهم ويشرح لهم الدرس نفس يعني لغتهم أو نفس سؤالهم، يعني وإن كان السؤال أحيانا يكون أو مثلا يأتي إنسان عامي كبير في السن أحيانا يحضر الدرس فيرفع يده للسؤال، يعني الشيخ له نظام مثلا خاصة بعد ما كثر الطلبة يسمح بعد كل حديث أو بعد كل فقرة بثلاثة أسئلة فقط، ثلاثة أسئلة، وهذه الأسئلة حسب رفع اليد، اللي يرفع يده الأول هو اللي يحق السؤال، أحيانا يرفع العامي وطالب العلم ما بعد رفع يده، فيبدي الشيخ العام يعني يقول فيجيبه، وحين يكون سؤاله يعني احنا عارفينه سؤال بارد جدا وتافه، لكن الشيخ سبحان الله كأنه يعني يشرح له شرح مبسط وبين له حتى يخليه يفهم هالشيء، إذا فهم أعطى المجال لغيره، وهذا من دقته، حتى عنده ساعة تعرفونه تسمعونه أحيانا بالدرس، يعني مثلا حط الدرس نص ساعة أو ساعة إلا ربع، إذا رنت الساعة وقف خلاص يدخل بالدرس الثاني إذا كان في درس ثاني، يعني خاصة في دروس مثلا الشيخ كان له مثلا في الصيف كانت له دورة حين تصير 6 دروس الصباح، تبدأ أحيانا من الساعة 7 إلى الساعة 11 أو أحيانا 5 دروس على حسب ما يقرر الشيخ في تلك الدورة، قسم الشهر ونص شهرين في الصيفية. فهذه الدروس مثل حاط لها الشيخ مؤقت ساعة يعبي هالساعة، هم لا رنت خلاص انتهى الدرس الأول. حتى يقول الشيخ عندي إشكال بالسؤال الأول داخل الباتة، إذا كان انتهى الوقت حق الساعة الأولى يسمح له يبدأ الدرس الثاني. وهذا من دقته رحمه الله تعالى، ويعني ضبطه للوقت في كل أشياء. كذلك من المواقف العلمية يعني بعض الطلبة يجيك متحمس أحيانا، الشيخ يقرر المسألة تقريرا ويجي يقررها بتقرير عوج يمين ويسار، ما هو مثل الشيخ ما يعنفه، يتبسط معه في الطرح ويتنزل معه حتى يقنعه، لأن هذا القول ضعيف. الشيخ أيضا من المواقف العلمية أنه ما يحب ذكر الأسماء في الدرس، يعني مثلا لو جاء واحد الشيخ قرر مسألة وقال ابن باز يقول كذا، قال اترك لي من الأسماء، وش الدليل؟ عطنا الدليل. أو مثلا قال فلان من العلماء، يقول عطنا الدليل، وش الدليل مثلا؟ يحاول أنه يربط الناس بإيش؟ بالدليل، ما يربطهم بالأشخاص. حتى أن مرة يعني من طلبة العلم يعني أراد يقرر مسألة، هذا الشيخ أيضا أحيانا يعطينا بحوث علمية يعني يطلب منا أن نبحثها. فبعض الأخوة جاء بحث وتعصب للشيخ محمد، بدأ يقول وقلتم طال عمرك وقلتم بارك الله فيكم وقلتم، قال الشيخ لا تكتم، أنت جيب الدليل، مو بكل شيء قلته أنت مقتنع بقولي ولا أنت مقتنع، يعني يحاول أن يربطه به الشيخ. كما أن الشيخ تعرفون أيضا يكره قضية الإطراء والمدح. أذكر أن بعض الطلبة يعني كتب قصيدة يمدح الشيخ محمد فيها، فسكت الشيخ قال اسكت. وكذلك بعض الشعراء مرة في ملتقى مدح الشيخ مدحا قال اسكت، لا تقول بهذا القول، لا تمدح هذا القول، فيسكتوا. يعني في أشياء مواقف كثيرة جدا. كذلك من الوالد يعني باختصار عشان ما أطول عليكم، مواقف المنهجية يعني الشيخ يعني فيه الصبر العجيب والحلم العجيب حتى مع المخالف. الشيخ رحمه الله تعالى يعني بعدما يعني كثر الشباب وأصبحت لهم مواقف شوي متأثر بالحزبيين وغيرهم، الشيخ أدرك ذلك يعني خطورة هذا الوضع يعني، لكنه الشيخ كان يصبر ويحصل منهم الأذية العجيبة. حتى أنه لما أفتوا مع إخوانه في قضية الاستعانة بالقوات الأجنبية في فتنة الخليج اللي صارت وغزو الكويت، يعني الحقيقة كانت فتنة عظيمة جدا علينا جميعا وعلى الناس جميعا، خاصة علينا احنا الشباب وعلى طلبة العلم، لأن أصبح عندنا تيارين قويين جدا، تيار العلماء اللي قالوا يجوز الاستعانة، تيار من حاول يقول إن هذه احتلال وأن العلماء ما عندهم ما يفقهون الواقع وأن العلماء مغلوب على أمرهم وأنهم يعني ضحكوا عليهم وكذا، ومن العبارات هذه وغيرها. الشيخ كان يصبر يعني صبر عجيب، يعني حتى أن بعض الطلبة قاعد يجادل في نفس الدرس جدال طويل جدا، وكان الشيخ يتنزل معه ويبينه ويقول ولكن قال الله قال رسول قال الله. حتى لما قضية جاءت أيضا قضية سجن بعض الدعاة وبعض الحزبيين لهم أساليب عجيبة جدا، فبدأوا يجون الشيخ فئات كبيرة جدا، 5 و15 و20، يعني حتى يحاولوا يغيرون الشيخ، كيف الشيخ دعاتنا مسجونين وانت قاعد وطلبة العلم والعلماء مسجونين وانت ما تحركت ما تكلم، تكلم الملك افعل زي له. من ضمن المواقف يوم من الأيام جيت الدرس فإذا ما شاء الله المسجد شبه منتهي، قال يا استغربت، درس الحد هذا مو حتى هو أكثر الدروس اللي تنتلي درس الزاد ودرس البلوغ. درس الزاد يعني يحضر عدد كبير لا بأس، لكن ما هي في المسجد ولا حتى نص، ودرس البلوغ. لكن ذكر يوم بدر كان درس غير درس الزاد ولا درس البلوغ، ضار درس البخاري أو درس مسلم سيت والله، ولا ما شاء الله العداد مليان المسجد شوي ما تلقى لك مكان. استغربت أنا ما شاء الله الشيخ ما شاء الله بيحضر عندك كل يوم الحضور، أظن هل بلاقي مثال ويجي قبل الصلاة راح بالي إنه خلاص أثرهم جايين عشان قضية الفتنة الذي حصلت. فلما أن انتهت الصلاة صلاة العشاء إلا أن ضايق الصيغ وكلاء وزعاك في المسجد ورفع صوت، صارت يعني فتنة عظيمة. وكان الشيخ تكلم ذيك اليوم بالدرس اللي بعده وكان فيه حضور أيضا منهم، تكلم كلمة طيبة جدا كان لها أثر طيب، فقال يعني مبين وجوب السمع للطاعة لولي الأمر ويجب إنه عدم الخروج على ولي الأمر ولا الافتيات عليه. ثم قال كلمة مشهورة، أنا يعني لو سكتوني قالوا لي اسكت يا محمد العثيمين أو اسجنوني الدين مو باكر علي، الدين مو باكر علي، الحمد لله الدين قائم غيري. هذه الكلمة كان لها أثر عظيم جدا، يعني جعلت كثير من الناس يهدؤون، وإلا صار فيها فترة في الصين يعني وفي المملكة عموما كاد يعني يصير حتى أن قتل من رجال الأمور من القتل وكسر باب الإمارة وأوذي الناس، صارت السيارات تذهب كثير جدا، تذهب إلى الرياض المشايخ من باز وتروح للديوان وغيره، يعني صار في إثارة قبل. فلما قال الشيخ الكلمة دي يهدون الناس يصير له خير عظيم إلى غير ذلك من المواقف. من ضمن المواقف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني كنا نبين له ونقول له يا شيخ، فكان يعطينا عبارات يعني واضحة جدا يعني وبينة، من ضمنها أنه لما كثر الخلاف بين الشباب وكذا جيت لمه الشيخ وقد صليت مع العشاء الجمعة، فخطر الخطبة يعني أصماء جدا وقوية جدا عن قضية الاختلاف والتنازع وخاصة الاختلاف بين طلبة العلم، خطبة مؤصلة وعظيمة وكلها أدلة وآيات وحديث. فلما انتهت الخطبة جيت سلمت عليه وحبيت راسه قلت يا شيخ محمد لعلك تقصد اختلاف الشباب واختلاف نحن مع الشباب اللي كانوا يسمونه جامية وكذا شيء عجيب. قال لي أقصد نقصد هذا الاختلاف وشو الاختلاف ورجعوا. قلت يا شيخ أنتم بوسم أنتم هنا اجمعنا واجمعنا وانصح الشباب. قال والله أنه رأي مبارك قصي. قال يا شيخ كلم الشباب وخلونا نجتمع. قلت يا شيخ تبي يوم الأحد أو يوم الثاني؟ قال يوم الأحد خلاص. قلت نخيش. قال قبل تجمعهم تعال علمان. قلت كتبت مجموعة من الشباب أسماءهم وأرقام تلفوناتهم وكذا، وجيت وكلمت الشيخ. الشيخ قال طيب راح أسبوع أو أسبوعين. قاموا هم أبعدوا اسمي واسم الشيخ عصام الثناني والشيخ عمار الحركات، يوم عرفوا باللقاء هذا وجوا علم الشيخ، لأن أيضا لهم صلة بالشيخ مثل ما لنا صلة. فجوا قالوا أبعد أسماءنا وقالوا الشيخ خلاص بنجمع الشباب الأسبوع الجاي. قال منهم عطونا الأسماء، عطوه الأسماء. قال وين عبد الله؟ وين عصام؟ وين عزيز؟ لا 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 لازم يجوا اكتبوا لهم قالوا يجوا، ولما زامت عليهم ولا بزعم عليهم. صار اللقاء ولله الحمد تم، وكان الشيخ يعطي توجيهات جميلة جدا. قرر في كتاب معالم الطلاق الكبرى، هو كتاب يعني ألف واحد قادة الإخوان المسلمين أو غيره، والمشكلة أنه يؤصل فكر الخوارج وفكر هؤلاء من خلال نقلات عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه يأخذ ما يناسبه وما لا يناسب ويبعده. فجيت للشيخ عقب ما قرأ الكتاب وقرأنا فيه مرة، قلت يا شيخ محمد هذا الكتاب كذا 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 وبينت ما فيه من الملاحظات وذا، أخذك الشيخ تغيره، هذا كتاب من كتب الإخوان ولا يصح. قال أزيل أزيل عبد الله خلنا نقرأه نقرأه عشان نرد عليه. قلت يا شيخ بركة يا شيخ أجلت زين ولي الحمد صار سخيرة، صار الشيخ يقرأه وينقض ما فيه من حتى مما كان فيه القاعدة المشهورة حقتهم. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أذكر الشيخ ذاك اليوم تكلم كلام طويل فيها وبين تأصيل شرعي فيه. الحقيقة أن هذا صرخي حتى أن بعد فترة بعضهم جاءوا للشيخ قالوا لك الشيخ مغير الكتاب، ما نأخذ كتاب تفسير من كثير، كان أنا أخذ كتاب نزيل. تمت اللقاءات هذه اللي سميت لقاءات مع بعض طلبة العلم واستمرت وكان فيها خير عظيم، لكن الشيخ ذاك اليوم كان يمنع التسجيل فيها لأن يصير فيها يعني توجيهات خاصة. ومن ضمنها السؤال اللي سألته على الشيخ، قلت يا شيخ محمد بسألك يا شيخ سؤال، وهم يعني كثير قاضي، قلت يا شيخ الإخوان المسلمين والتبليغ من أهل السنة والجماعة ولا من البدعة؟ قال لا، من أهل البدعة ليس من أهل السنة والجماعة. حتى كرر هذا السؤال على الشيخ 3 مرات، أول سؤالي أنا ثم جاء واحد متأثر أو يعني يركز مع التبليغ اللي هو سليمان الجبلان، قال يا شيخ محمد إذا قلت أنت إن التبليغ، ما سألنا عن التبليغ، ترك الثاني، إذا قلت إن التبليغ مبتدعة يجي علي السلطان يقول لي أنت مبتدع. علي السلطان كان جنبه، قال الشيخ محمد أنت منهم؟ أنت من علم التبليغ؟ قال لا يا شيخ ماني منهم. قال يا شيخ ما أنت مبتدع، واضح السؤال ما أنا أوضح منه سبحان الله. بعدين جاء واحد عبد المحسن القاضي سأل، قال يا شيخ محمد إذا قلت إن الإخوان، يا شيخ محمد الإخوان المسلمين لو تأثر الإنسان فيهم بشيء هل يعتبر منهم مبتدع هو منهم؟ قال الشيخ مثل إيش؟ شوف الشيخ عند دقيق حتى السؤال، يمكن الإنسان يتأثر بلباسهم ولا بمشيهم شيء فقال مثل إيش؟ يعني مثل إيش تأثر فيهم؟ ما أنطقه الله بأهم شيء عند الإخوان المسلمين، وشو؟ قال الحاكمية. قال يا شيخ لو تأثروا بالحاكمية، قال يعتبر منهم، يعتبر إذا تأثر بالحاكمية. فهذه الجلسة كان فيها لقاء يعني جيد مهم، وهذه من توجيهات الشيخ، من ضمن توجيهات الشيخ المنهجية أيضا إن جينا نبين له. وكنت أنا يعني بعض الحاضر سألوا على المسعي و من شروط المسعي، فقال حرام ولا يجوز، ومن ينشرها فأنا ببلغ عنه الدولة. ويجي واحد من الشباب متحمس قال الشيخ تسويها؟ قال ليها سويها وتقرب إلى الله فيها، أتقرب إلى الله فيها. ومن ضمن الأشياء اللي كنا نبينها الشيخ قبلنا شرحنا له بعض الأمور، كان يقول الشيخ رحمه هذا عيالنا فسدوا عليه، هذا عيالنا يبون صبر من الناس من يجروا إلى الجنة بالسلاسل، لا تستعجلون عليهم، يقول لهم صبر. وكلمات كثيرة حتى مرة يوم قالوها يعني تعرفون الخطاب اللي أخرجه الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما حصلت الفتنة وحصل الاختلاف بين أهل المدينة وأهل البصير خاصة في هذه القضية، كتب الشيخ نصيحة تعرفونها وتلاها الشيخ بنور على الدرب. فلما كتبت القصية الوصية النصيحة جو هذا الشيخ لهم أسلوب عجيب هو في التأثير على المشايخ، بدوا يلحون على الشيخ وكرر عليه إن الشيخ ترى يقصد أهل المدينة، وهذول أهل المدينة فرقوا السب وسوبوا وسوبوا وسوبوا. الشيخ قال لا أبد، قال الواحد من اللي حاضرين قال يا شيخ أنا سأل ابن باز وقال يقصد أهل المدينة. الشيخ والله تغير وجهه يوم قالوا هذا الرجل، وقالوا من طلبة العلم الكبار، وقالوا من حضرة من يحضروا عند الشيخ محمد وكذا، الشيخ تغير وجهه وقال كذا الله يجيب الصبح، الله يجيب الصبح، قالها 3 مرات. يعني الشيخ بيروح يتصل على الشيخ بن باز يسأله تأكد. فالحاصل ان الشيخ بين ان 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 ان, إن هذا الشيء. ولذلك لما سأله بعض الاخوان قال هذول يكذبون، قال اي والله يكذبون، يقولون عن الباب كذا وكذا، هذول يكذبون ويتخذون الكذب دينا. يوم قلت له مره من المرات هذول خوارج شيخ، قال هذا شر من الخوارج، الخوارج من عندهم ورع، هذول لا ورع ولا دين، ما عندهم ورع ولا عندهم دين. فهناك الشيخ له كلمات عجيبه، حتى لما قال له بعض الاخوه وتلا عليه بعض النقاط الموجودة عن سيد قطب. فقال الشيخ كلمة أنا ما سمعتها بس سمعها هذا الأخ ونقالها لي هو عبد العزيز الخليفة. قال أنا والله لولا الورع لكفرته. يقول لولا الورع لكفرته، يقصد سيد قطب، لما فيه من الطوام اللي سأقراها يا شيخ. فالحقيقة أن الشيخ محمد الله يغفر له ويرحمه يعني له كلمات توجيهية كثيرة جدا، وكان يعني يدرك هالشيء. حتى لما قالوا بعض الأخوان متعصب لبعض هذا قال تبونها عودية، يعني تبونها يعني عودية يعني على نسبة للعودة. وقال مرة لبعض الأخوة قال هؤلاء خربهم علينا، يكفي طلابه خربهم علينا سلمان، خربهم علينا سلمان، لأن الطلبة الله يهديهم كانوا في ذلك السبب. بعضهم درس الأحد يتخلف عنه يروح، لأن كان في درس الأحد يعني في الرياض وفي جدة وفي القصيم، هذا الدرس يطرح فيه كما تعرفون طلاب سياسي وكلام وبريدة ما تقدر توصل للجامع من كثرة الناس اللي حضرون، وكذلك جدة تعرفون. طبعا قال بعض الأخوة أن درس الأحد في جدة الدرس العصر كان عن شرح كتاب الطحاوي، الحضور قليل جدا، ودرس بعد المغرب في هذه القضايا التي فيها إثارة وفيها شحن الناس على ولي الأمر وفيها إثارة للناس وفيها على منهج الإخوان المسلمين طريقتهم. فهذا يمتلي المسجد ما تلقى لك موطن ويمتلي الشوارع اللي حوله. الشيخ الله يرحمه من مما أحس بمثل هذه الأشياء كان يعني يعطي كلمات توجيهية ومحددة من هذه الأشياء، بل أحيانا يصرح به وأحيانا يلمح. حتى لما سألوه عن بعض الدعاة ومنهجه وطريقته قال هذه مهي بطريقة سليمة، بل بعضهم صرح باسمه وحذر منه. الشيخ رحمه الله تعالى له كلمات توجيهية، لكنه أدرك أنه لابد من يعني الصبر في إصلاح مثل هذه الأمور وعدم التعجل وعدم كمان. الشيخ أيضا في المقابل وجد بعض الأخوة السلفية يعني اسمه سلفي لكنه متحزب، ولذلك الشيخ هذا يقول يذكر كلمات يقول لا تصير لا سلفي ولا جابي ولا إخواني ولا، يقصد الشيخ بالقضية هذه أن في بعض الناس تحزبوا باسم السلفية، لكن مو بسلفية صارت هذه تحزب، تحزب لزيد وتحزب لعبيد وفلان من الناس، ولا مو صحيح. الإنسان السلفي الحق يكون مع الحق دائرا حيث مدار، لا يناظر زعل فلان ولا رضا فلان ولا رضا حزبه ولا زعله، إنما كل ما يفكر فيه أن يدور مع النص حيث مدار. ورحمة الله عليه الشيخ محمد رحمه الله كانت له كلمات طيبة، حتى يقول مرة من المرات يعني له كلمات توجيهية قوية جدا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله وقضية الخروج على ولي الأمر، وله خطب كثيرة في السمع والطاعة والتأكيد عليها. وقال لي واحد من دكاترة الجامعة اللي كان زمان لما تكلم الشيخ على لجنة النصيحة اللي طلعت، خبرونا لجنة النصيحة اللي سموها لجنة النصيحة، فتكلم الشيخ كريم قوي وخطب فيها خطبة حتى في الدرس تكلم فيها وبين إن هذا مو منهج أهل السنة والجماعة، النصيحة لولي الأمر، وأن هذا نوع أو ضرب من الخروج. فبعض الدكاترة الجامعة تكلموا عن الشيخ وذا، ويعني قالوا شلون الشيخ بدأوا يستشهدون بمسائل عجيبة جدا يعني حتى يشوهون سمعة الشيخ يعني. لكن الشيخ الله يغفر له ويرحمه كان صادق، حتى أذكر في بعض الجلسات الكلية كان يسمع مثل هذه الكلمات ما يرد عليه، إنما يبين أن هذا هو الحق وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى ورسوله، أقل يدخل معه في جدالك. فهذا مما يعيننا على أننا أيها الإخوة نصبر في بيان الدعوة إلى الله وليس المثل عجل، وأيضا يصير على طريقة العلماء، وأيضا يترك التحزب، إنما يكون هدفه نصرة الحق وبين العقيدة وبين السنة، وليس هدفه التحزب لزيد أو بيت أو فلان، ولا يكون هدفه أيضا إرضاء الناس أو إرضاء زيد أو بيت، إنما يكون منهج دائما يدور مع القرآن مع السنة. مع أنه يكون أيضا عنده الحلم، عنده الأنات، عنده يعني في الشيخ حتى مع العوام، يعني عنده حلم وأمان. أنا لا قصص الطريقة اللي مرة كنا نصلي بضلاعة، الشيخ كان له درس بضلاعة ومسجد قريب من الجامع الكبير، عشانه أكثر عوام شوي يروحنا مع الشيخ يومين في الأسبوع في أول حياة، ثم عاد في الأخير صار في الدروس في الجامع الكبير. فمرة صلى واخطب القرآن ورد عليه 10 أو 15 واحد، كل يرد من جهة، حتى زودوا اللخبطة شوي. فلما انتهى الشيخ من الصلاة نبه، قال يعني ينبه الطلبة وينبه غيره من عوام، قال إذا أخطأ الإمام أو شيء يجب أن الواحد يرد بصوت واضح، ولا ما يقوم عامي من العوام ما يفهم. قال بعد ودك الواحد لو صار معك يقرأ القرآن شو يسقم الناس. الشيخ له مواقف طريفة الله يغفر له، حنا قاعدين نضحك يعني ما يدري منه الشيخ. فالحل والأنات أمر مطلب جيد، وأنا أنصح نفسي وإخواني يعني الواحد ما يستعجل، وإنما يعني يتسنى سنة العلماء في صبره. وأيضا من الشبهة اللي تثار، بعض الناس يقول طيب أنتم تتكلمون بالإخوان وتتكلمون بالحزبيين وكذا وتتكلمون بالتبليغ وغيره، شيخكم ما تكلم. بالعكس، شيخنا محمد رحمه الله تعالى له كلام واضح وصريح وبين، وهذه العبارات اللي قلتها لكم وكما مواقفها أيضا صريحة، منها الشيخ اللي قلت لكم أنه لما سجن بعض الدعاة قال أنا لو سجنني سجنت غيره، وكلامه فيه كل هذه الأشياء موجودة للشيخ محمد رحمه الله تعالى. لكن الشيخ محمد، وهذا اللي يجب أن نأخذه أيضا منه، أنا إنه مو بشغل الشغل هذا، ما ينبغي يصير شغل الإخوان بغى شغلهم قيل وقال. الشغل الشغلي كل إنسان نشر العقيدة، نشر التوحيد، نشر العلم، التعلم. لكن إن أخطأ واحد يقول له بس نبه كلمة واحدة بس يسد، ما في داعي إن يصير المجلس كله من أول لآخر أو ما تدخل على زميلك أو جماعة شباب يجتمعون والله بغى عندهم كلام مكرر عن شيء يعني 24 ساعة. هذا الشغل هذا غلط، ولا هو منهج الأنبياء ولا منهج الرسل ولا منهج الصحابة ولا منهج السلف الصالح ولا منهج العلم. إنما المنهج إذا أخطأ الإنسان ينبع الخطأ ويقال الخطأ، أو فيه بدعة أو ضلالة ينبع عليها بس، والباقي تبيين للتوحيد، تبيين للسنة، تبيين للصلاة، أركان الدين، أساسيات الدين، هذا اللي يركز عليه. يعني هذا ملخص،
جزا الله الشيخ خيرا جزاء على ما قدم، صلى الله عز وجل أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته. أحسن الله إليك. لو ذكرتم حفظكم الله بعض الكتب التي كان يحرص الشيخ رحمه الله تعالى على شرحها وتكرارها.
والله الشيخ يحرص أكثر شيء كثير على العقيدة والفقه، أكثر شروحه على العقيدة والفقه وشرح الزاد. تعرفون شروح الشيخ، يعني منهج الشيخ في الشرح يختلف عن طريقة العلماء الآخرين. يعني الشيخ محمد يطول في الشرح كثير، يعني أنا حضرت البلوغ عند الشيخ بن باز، يعني ختمنا الكتاب في غياب سنة ونص، بينما البلوغ عند الشيخ محمد جلس أكثر من 10 سنين. كذلك الزاد، يعني الشيخ طال في شرحه سنوات عدة، تقريبا 12 سنة وأكثر. والبخاري أيضا ومسلم حضار عند الشيخ أيضا، فيطيل الشيخ في الشرح، يعني الشيخ يسهم في المسائل يوضحها توضيحها طويل. فهذه الكتب اللي كان يحرص الشيخ عليها، مع الشيخ الحمد لله في كل علم وكل فن يعني بارز فيه، يعني يتكلم في الفراغ تقول هذا أبرز خلق الله يعني في ذلك الزمان، وإن تكلم في النحو ما يشق له غبار، درسنا عليه الإجرمية درسنا على ألفية بن مالك، كان يسمعها عنده، لأن الشيخ له طريقة خاصة في أول ما درسنا عند الشيخ، لابد من الحفظ، فيأمرنا بالحفظ 4 أبيات 5 أبيات، أو إذا كان الزاد نحفظ، أو بلوغ المرام حديث اللي شرحها نحفظها، ويناقشنا أيضا، يعني الشيخ يناقشنا، إن شاف من الطالب اجتهاد وحرص فإنه يصير حظه عنده أكثر، بخلاف إذا كان الطالب يعني مهمل أو يغيب أو ما يحفظ كثيرا. فالشيخ رحمه الله تعالى شرح كثير من الكتب، حررت شروح عنه، حتى بعض الكتب المطولة كان يحرص على قراءته، مثل القواعد ابن رجب حضرناها عند الشيخ، وكان صعب علينا ما نفهم، لكن الشيخ يعني يبسط بعض الأمثال ويشرحها شرح أكثر. السفارينية أيضا قرأناها على الشيخ وحفظنا جزء منها. شرح البخاري، دائما الشيخ إذا شرح البخاري نقرأ كثيرا من فتح الباري، نحن نقرأ في الجلسة الواحدة نقرأ حوالي 20-30 صفحة من شرح البخاري، لأن الشيخ إذا أشكل عليه مسألة أو شيء يقول إشكال ابن حجر، فنقرأ فيه كثيرا جدا. هذه من الكتب، يعني الشيخ يعتني بكتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، يعتني فيها يعني. قالوا أسلوب معروف، يعني السبت أو الأحد بلوغ المرام، ثم الزاد، والزاد وبلوغ المرام على يومين، ثم البخاري ومسلم والعقيدة بقية الأيام، وكل يوم درسين، درس قبل بعد العشاء، بعد المغرب، ودرس بعد العشاء. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول، هل طبعت خطب الشيخ محمد رحمه الله؟
هي طبعت من حتى في حياته يعني، وطبعت أيضا مطبوعة في مجلد ضخم كبير.
أحسن الله عليك. هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى منظومات؟
نعم، الشيخ له منظومات، من منظوماته منظومة القواعد الفقهية، ونحفظ جزءا منها، موجودة الآن، موجود أيضا بشرح الشيخ محمد رحمه الله، مشروحة بشرح الشيخ محمد. نعم.
أحسن الله إليك. هل هناك شروحات للشيخ لم تطبع بعد؟
في شروحات أيضا ما طبعت، مع أن المؤسسة حريصة على يعني تقصي هذه المطبوعات أو الشروحات للشيخ محمد. نعم.
سمعنا بأن مكتبة الشيخ ليست بالكبيرة، حبذا لو حدثتمونا عنها.
الشيخ محمد عنده مكتبتين، المكتبة حقت الجامع وهي المكتبة الوطنية كبيرة لا بأس فيها، شو فيها كتب الأصول، كتب الأصول اللي الكتب البخاري ومسلم الأصول الستة وشروحها، وفيها كتب فقه وغصة أكثر ما تكون فقه الحنبلي، وفيها التفاسير كثيرة، وهي في الجامع الكبير، وقد نقلها الشيخ الله يرحمه إلى سكن الطلاب، سكن لما بني الجامع وبني عنده سكن الطلبة نقلت المكتبة إليه، ولا تزال الآن موجودة، وعنده مكتبة في البيت، مكتبته في البيت وليست بالكبيرة جدا، وأكثر ما يكون فيها يعني هذه الكتب الأصول، الأصول الحياة اللي قلنا لكم الكتب الستة وشروحاتها، وكذا الكتب الفقه الحنبلي، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والشيخ اعتني بها عناية خاصة مع كتب شيخه العلامة السعدي تفسير وغيره، يعني رأيت هذا في مكتبتي غفر الله لها.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للعلامة محمد بن صالح العثيمين وأن يعمله برحمته وعطفه ولطفه. وفي الختام من الإخوة، إخوانكم تكلفوا العشاء، نرجو من الجميع أن يجلس ويتعشى معنا، وهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.